الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا بزاد المعاد العلام القيم رحمه الله عند قوله فصل، ومنها أي من المسائل والأحكام والفوائد المستنبطة من غزوة تبوك، ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه وكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فارسا، وكانت غنائمهم 2000 بعير و800 رأس، فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض، وهذا بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإن ما أصاب يكون غنيمة بعد الخمس والنفل، وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، فيفرق بين القضيتين، بين السرية المنفصلة عن الجيش في أثناء ذهاب الجيش لمعركة أو في أثناء رجوع الجيش من معركة، فإذا انفصل السرية من ذلك الجيش فغنمت شيئا فتلك الغنيمة يأخذون منها النافلة التي هي لهم، وبقية الغنيمة تقسم على جميع الجيش. وأما إذا أرسلت السرية من بلد الإمام وسارت بمفردها وغنمت شيئا فالغنيمة لها، يؤخذ منها الخمس وتقسم الغنيمة على أفراد الجيش، فيفرق بين القضيتين. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه. هنا قال فصل، وهذا الفصل قرأناه على سبيل الخطأ، قال فصل منها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، فكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشماحهم. وهذا من الجهاد بالقلب، هو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. وسبق أن قرأنا هذا الفصل فيما مضى وتكلمنا عليه. قال فصل منها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه. والآن يقول تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها، تحرق وتدمر أماكن المعصية، ومن ذلك ما حصل قبل سنين ممن أدرك ذلك من تهديم وتحريق مصنع الخمر الذي كان في أيدي الاشتراكيين، فإن هذا فعل سديد صائب، وإن أنكر ذلك من أنكر من أهل البدع والأهواء. بعض أهل البدع والأهواء أنكر وصاح وقال كيف يبقى الناس من غير أعمال، مصنع فيه أيدي عاملة، فيه من ينفق على أهله وعلى أولاده، فإذا ما دمر ذلك الموضع تعطلت أيدي عاملة كثيرة ودخل عليهم الضرر، حولوا هذا المصنع إلى مشروبات غازية ونحو ذلك وأتركوا اليد العاملة فيه، وكل هذا من وحي الشيطان، لو ترك لبقي على ما كان عليه ولجاء من يدافع عنه من أهل السوء والشر، ولبقى الشر والسمر. فالعلاج هو الدمار والخراب لأمكنة المعصية والفسق، وبهذا يزول الشر بالكلية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار، ما قال نبيعه بيتا ينتفع به من ينتفع من الناس، نلغي المسجد ونجعله بيتا، ولا نعطل البناء بالكلية. وهكذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام في العجل، ما قال ننتفع به في الحلي، نرده حليا، كان حليا فنرده حليا ينتفع به المسلمون، بل قام بتحريقه ونسفه في اليم نسفا. قال ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر الله فيه لما كان بناءه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراج عما وضع له. وهذا مثل كما سيأتي معنا ما يتعلق بالقبور التي وضعت في المساجد. إذا وضعت القبور في المساجد والقباب في المساجد فلا يقال المسجد يهدم، لكن يغير ويزال ذلك الشر، تزال القبة ويسوى القبر بالأرض، فإن كان له بقية موجود شيء من العظام تنقل من ذلك الموضع، وإن صار ترابا فيكفي بإزالة المعالم وتغيير صورة الوثنية فيزال القبة بالكلية ويزال البناء بالكلية داخل المسجد ويسوى بالأرض فيحصل التغيير على هذه الصورة ويحصل بذلك المقصود، فيغير ويخرج عما وضع له. قالوا إذا كان هذا شأن مساجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وكل هذا من قبيل العقوبات بالمال، إذا رأى الأمير والخليفة المصلح في ذلك فعل. قال وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبر هو عن ذلك، جاء في حديث لا يثبت، ولا يبعد أن يكون هذا هو المانع له عليه الصلاة والسلام، غير أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت. قالوا منها أن الوقف لا يصح على غير بر، على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا في هدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينمش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. وهذا كلام حسن، لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، المسجد لعبادة الله عز وجل، والقبر إن وضع في المسجد فإنه وسيلة إلى عبادة غير الله، فكيف يجتمع في موضع واحد أمران متنافيان؟ والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرع الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجز، المسجد والقبر وضعا معا، قال لم يجز ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله. قال وغربته بين الناس كما ترى، الغرب بين الناس كما ترى، فإن المساجد انتشرت فيها القبور في كثير من القرى والمدن، فصار من ينكر ذلك غريبا في أوساط كثير من الجاهلين، مع أن الأحاديث متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك ولعن من فعل ذلك. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد، نعم مسجد وقبر كما ذكر رحمة الله عليه، إن كان السابق والمسجد فيزال القبر، وإن كان السابق والقبر فيزال المسجد، وإن اجتمع معا نعم فيزالا معا. فهذا لم يبنى بطاعة الله عز وجل، وإنما مسجد بني لمعصية الله وللإشراك بالله، ويكون شأنك شأن مسجد الضرار. إلى هنا والحمد لله.